الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 89 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بعنوان باب ما جاء في التطير. ولا شك أيها الإخوة أن الطيرة كانت معروفة في الجاهلية وفيما قبلها من الأمم، كما سنقرأ في قصة قوم موسى عليه السلام لما تطيروا وتشاءموا بإرساله عليه السلام إليهم، ويعني أنهم ما أصيبوا بالقحط وبالجدب وبالسوء إلا بسبب دعوته إياهم إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك، وهذا باطل، وقد رد عليهم ذلك بما أنزل الله عز وجل علينا وأعلمنا مما كان في خبره معهم عليه السلام. ثم إن الطيرة وهي التشاؤم وأن يعني هذه موجودة حتى قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا معروفا في العرب وعند العجم أيضا، هذا كان كما قلت أيها الإخوة كان معروفا في العرب وفي العجم، ولا يزال في وقتنا الحاضر. العرب كانوا يتشاءمون ويتطيرون بأنواع من الطيور، وأشهرها طيران وهما الغراب والبوم. والبوم كما قلت هو طائر يخرج في آخر الليل وله صوت معروف، كانت العرب تتشاءم منه وتتطير. كذلك الغراب إذا رأوه في الصباح لم يخرج أحدهم لسفر ولم يتاجر ذلك اليوم يتضايق إلى غير ذلك. كذلك كانوا يتشاءمون ببعض الوحش وبالأعمى أو بالأعور أيضا، كما سنقرأ في كلام الشارح إن شاء الله تعالى. ولا يزال وللأسف يعني بعض المسلمين يقع في هذا حتى في هذه الأزمنة، تجد بعضهم مثلا خرج الصباح أو في النهار قال هذا يوم النحس، هذا يوم سوء، لأنه رأى فلانا أو رأى طيرا أو نحو ذلك، وهذا من الشرك كما سيأتي التنبيه عليه. وبعض أهل العلم يفصل يقول إن كان مجرد على اللسان بدون اعتقاد أنه لا يقدم ولا يؤخر فهذا نفي لكمال التوحيد، يعني أنه شرك أصغر. وأما إذا اعتقد أنه يؤثر في الكون وأن رؤيته لهذا الغراب أو لهذا أي نوع من أنواع الطيور أو الحيوانات له تأثير، وقد وقع هذا في قلبه أنه لا يخرج ولا يتزوج تلك الليلة، لا يصنع كذا من أجل أنه رأى كذا وكذا، يعني أن له تدبيرا وأن له تصرفا في خلق الله وفي ملك الله عز وجل، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر. وعلى كل حال النهي عن هذا واضح والتحذير منه مطلوب، ونحن ولله الحمد نتحمل أمانة العلم ونتحمل بلاغه وتبليغه للناس أنه لا يجوز هذا، فيما سنقرأه إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ وفي كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهما الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
لا، نقرأ الآن في كلام الشارح حتى نصل إلى كلام المؤلف. نعم، في الحاشية، نعم، في الشرح، أي باب
أي
ما
من
جاء.
النهي
نعم،
عنه والوعيد فيه مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء، الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة أو طيرة، كما يقال تخير
تخير
تخير خيرة، ولم يجيء في المصادر على هذه الزنة غيرهما.
أيها الإخوة، بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، هناك في علم الصرف، وهو القسيم الآخر لعلم النحو، هناك المصادر. المصادر معروفة، مثل ضرب ضربا، مصادر الثلاثية والرباعية والخماسية إلى آخره. هناك شيء اسمه اسم مصدر، يعني هو ليس مصدر، هو اسم مصدر. ما المقصود باسم المصدر؟ أن تأتي الكلمة قريبة من المصدر مع تغيير يسير. يعني مثلا عندك الآن الفعل تطير تطيرا، ولكن جاء اسم مصدر طيره، ومثله أيضا تخير تخيرا، هذا هو المصدر، ولكن جاء اسم المصدر منه خيارة، ولم يأتي على هذا الوزن كما يقول الشارح إلا هذان الفعلان، تطير تطيرا وطيرة، وتخير تخيرا وخيارة. تخيرا هذا هو المصدر، واسم المصدر خيارة، تطيرا هو المصدر واسم المصدر طيرة. قالوا ومثله أيضا في أسماء المصادر قول الله جل وعلا: والله أنبتكم من الأرض نباتا. المصدر هو والله مثلا في غير القرآن الكريم، والله أنبتكم من الأرض إنباتا، لكن هنا في هذه الآية الكريمة جاء على اسم المصدر: والله أنبتكم من الأرض نباتا، ولم يقل الله عز وجل، ولم يأتي في القرآن: والله أنبتكم من الأرض إنباتا. طيب، قد يسأل سائل عن بلاغة القرآن، ما السبب في اختيار المصدر هنا مثلا، ولم يأتي المصدر نفسه في هذه الآية في سورة نوح؟ قالوا: لأن اسم المصدر في هذه الآية خفيف على اللسان، سهل في النطق، وهذا واضح. يعني فرق أن تقرأ مثلا في غير كلام الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض إنباتا، وتقرأها في القرآن: والله أنبتكم من الأرض نباتا. لا يا أخي، الثانية أخف من الأولى. قد يقول قائل: يا شيخ، ليس هناك يعني فرق. لا، أنت لأن لبعدك عن لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، ولعدم معرفة يعني معذرة يعني قربك من بلاغة القرآن وفصاحة القرآن، حتى في حرف القرآن هذا فيه بلاغة وفصاحة، فرق يا أخي في النطق بين أن تقول والله أنبتكم من الأرض إنباتا، أو تقرأها وهي الآن في القرآن: والله أنبتكم من الأرض نباتا. لا، في فرق بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. على كل حال، هذه بس كلمتين، وأنت راجع كتب الصرف ستجد يعني بسطا في هذا الكلام، يعني يتكلمون عن المصدر وعن اسم المصدر، هذا شيء وهذا شيء. اقرأ في هذا تستفيد إن شاء الله. نعم.
وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما.
نعم، السوانح والبوارح سيأتي إن شاء الله معناها. نعم.
وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله.
الله أكبر.
وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر.
نعم، هذه الطيور رأيت شيئا في الصباح أو في الليل، بالله عليك، هذه هل تجلب لك نفعا أو تدفع عنك ضرا؟ بأي عقل الإنسان بعد دينه ومعتقده ولله الحمد، كيف هذه تؤثر، تمنعك، تردك عن مقصدك، تثير في نفسك خوفا؟ بعض الناس يصير عندك خوف ورعب وقلق لأنه رأى كذا وكذا، أو سمع، أو كل هذه تصده. وهذا ولا شك، نسأل الله السلامة والعافية، أوقع العبد في وحل الشرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المدائني،
قال المدائني: سألت رؤوبة بن العجاج.
لا، رؤبة.
سألت رؤبة بن العجاج.
هذا أيها الإخوة العجاج أحد شعراء الرجز، وابنه رؤبة أيضا من شعراء الرجز، وهما من أئمة اللغة، والعناية بشعرهما بالغة، وقد اهتم العلماء في ذلك. وأحيلك على مصدرين هامين بعد ديوانهما، قصدي في الإفادة من شعرهما في بيان كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما إمامان، إمامان من أئمة اللغة، العجاج وابنه رؤبة. خذ كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، هذا عني به، تجد في هذا في كتاب المجاز، وهو بمعنى يعني معاني القرآن، يعتني بنقل سواء يعني رجز شطر واحد أو أبيات في معنى الغريب في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا كتاب. الكتاب الثاني تهذيب اللغة للإمام الأزهري رحمه الله، لأبي منصور الأزهري، هذا كتاب أيضا يعنى بتوظيف ما روي عن هذين الشاعرين العجاج وابنه رؤبة في بيان كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف الشارح الآن اتجه إليهما وأخذ ما معنى كلمة السوانح والبوارح التي كانت موجودة في كلام العرب، وكانوا يعتقدون فيها جلب نفع أو دفع ضر. نعم، نسمع الآن. قال: سألت رؤبة بن العجاج.
قال: سألت رؤبة بن العجاج، قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة.
نعم، الذي يطير عن جهة اليمين. نعم. قال: قلت: فما البارح؟
قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة.
اللي يجي عن يسار يسمى بارح، واللي يجي عن اليمين يسمى سارح، هذه كانت موجودة عند العرب. نعم.
والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح.
نعم، لو جاءك شيء من الأمام هذا يسمى الناطح والنطيح. طيب، ما يكون خلفك؟
والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد.
نعم، هذه كانت مصطلحات معروفة، وكما قلت وللأسف أنها توجد الآن في بعض المسلمين من يعتقد هذه الاعتقادات ويتحول بينه وبين حوائجه، أو يصيب ذعر وقلق وخوف ويتطير بمثل هذه الأشياء، بطيور أو بحشرات أو يعني وحش أو غير ذلك، والمؤمن ولله الحمد يؤمن ويعتقد أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته.
نعم، لا شك الشيطان عاد يغذي هذا الأمر، وجد قلبا ضعيفا، قلبا الإيمان عنده ضعيف وقلة خوف من الله وعدم ثقة في الله، يبدأ هذا الشيطان ينتقل بالعبد مرحلة فمرحلة حتى يزعم أن هذا الطير أو حشرة أو شيطان اللي هو يعتقد أن بيده مقاليد النفع والضر، فهنا قد وقع في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. الشيطان يجلب بخيله ورجله في هذا الباب، وبخاصة إذا وجد قلبا ضعيفا بعيد عن نور الوحيين، عن القرآن والسنة، بعيد عن أهل العلم، بعيد عن هذه المجالس، يحرم منها فيتصيده الشيطان، والحالة هذه. نعم.
بتعليق القلب بها خوفا وطمعا،
الله أكبر،
ومنافاتها للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره
سبحانه،
واعتقاد النفع والضر في طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصد، فهذا وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك.
نعم.
وهذا كاعتقاد المنجمين في النجوم.
نعم، هذا يعني مثل هذا طائر لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عن غيره ضرا، فعلام الاعتقاد هذا ليوريخ، هذا الكلام ساقط في بعض النسخ فيعني ينتبه لها. نعم.
وهذا كاعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى، اعتقدوا أن لها تأثيرا في الكون وهي خلق مسخر.
نعم. نعم، هذا علم التنجيم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. النجم مش علاقته، النجم الفلاني أو القمر أو الكوكب أو كذا، ما علاقته بما سيحدث في الكون على وجه العموم أو ما يحدث لك أنت على وجه الخصوص. ولذلك تجد الناس الآن من رق إيمانهم وضعف دينهم وبدأوا يدخلون في باب الشرك، تجدهم يقرؤون وينظرون ويسألون ويتابعون فلان وعلان الذي يقرأ في النجوم ويخبر عن المغيبات ويكشف الحجب. وهذه أيها الإخوة مصيبة، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والسحر مر بنا أنه كفر وشرك مع الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم.
وهي خلق مسخر لا تنفع ولا تضر. ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة، أي القصد والسعة والعافية، كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقيون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم.
نعم. فهذا كما يظهر أيها الإخوة أن التطير كان موجودا في الأمم السابقة، فهم الآن إذا أصابهم يعني خير وخصب وعافية قالوا نحن الحقيقيون الجديرون بهذا، وإذا أصابهم قحط وبلاء وشدة قالوا هذا بسبب موسى ومن معه، ويعني أن ما أصابنا هو بسبب تطيروا بهم. ولذا الله جل وعلا رد عليهم هذا: ألا إنما طائرهم عند الله. وهنا عاد في معناها قولان سنقرأهما في كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم.
نعم.
وفي رواية: وشؤمهم عند الله ومن قبله.
لا، ومن قبله.
ومن قبله،
يعني منه سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليك. أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله.
نعم. يعني المعنى الأول كما قال ابن عباس وهو الإمام البحر الحبر رضي الله عنه وأرضاه، إمام الصحابة في التفسير، يقول: إما أن يكون المعنى يعني ما قضاه الله وقدره عليهم، ألا إنما طائرهم عند الله، يعني وهذا من أسلوب المشاكلة، والمشاكلة أسلوب من أساليب البلاغة، وقد كتب فيها البلاغيون وفي تطبيقاتها أيضا في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي كلام للشارح في هذا. يعني أن ألا إن شؤمهم يعني ما قدره الله عز وجل عليهم هو واقع بهم. الأمر الثاني أن ما حصل هو بسبب كفرهم وتكذيبهم بموسى عليه السلام، عاقبهم الله بالقحط وبالجدب وبسوء الحال ونحو ذلك. نعم. قال:
قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه.
وصدق رحمه الله تعالى. وفي هذه الآية أيها الإخوة وشبيهاتها أو نظائرها من الآيات، يقول بعض أهل العلم: فيه مزية وفضيلة للعلماء الذين يعلمون. الله جل وعلا هنا قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، ما قال الله عز وجل مثلا ولكن أكثرهم ذهبوا أو قالوا، لا، الله عز وجل نفى عنهم العلم الصحيح العلم النافع، وإلا لو علموا العلم النافع الصحيح لما قالوا هذه المقالة، لما نسبوا الخير لأنفسهم، وإذا جاءهم بلاء وسوء نسبوه إلى موسى عليه السلام، بل ما جاء به موسى عليه السلام هو الخير وهو الفلاح، وأعظمه ولا شك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، وهي دعوة الرسل جميعا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى قالوا طائركم معكم الآية، يقول الشارح رحمه الله المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم.
ولا شك أن أعظم الظلم وأعظم البغي أن أعظمه هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى وتكذيب الرسل ورد دعواهم، لا شك أن من فعلوا ذلك عاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبات. نعم.
فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع من الشرور فهو سببه الجالب له.
الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. نعم.
وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله
سبحانه. نعم.
كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون.
الله أكبر. نعم.
ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم،
يعني ما تشاءمتم به من موسى عليه السلام وما حصل هو عائد عليكم، وما أيضا يتشاءم به أي إنسان ويعتقده فهو راجع إليه، عقوبته شره ضرره راجع إليه. ولو أن العبد توكل على الله ووثق بالله واعتمد على الله سبحانه وتعالى، كما قال العلماء في التوكل وله معان كثيرة، قالوا التوكل على الله هو الاعتماد على الله مع إظهار العجز، لابد التوكل يقوم على هذين الأمرين، أن تعتمد على الله عز وجل بقلبك وقالبك، حتى يمتلئ قلبك إيمانا بالله، توكل على الله أن تعتمد على الله. الأمر الثاني مع إظهار العجز، يجب أن يكون عندك انكسار وذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، تسأل الله عز وجل دائما أن يجبر كسرك، أن يرحم ذلك بين يديه. ولذلك لماذا يعني كان مقام الدعاء ومقام الصلاة آخر الليل ومقام العبودية، هذه من أجل المقامات لأن فيها انكسارا وذلا، والله عز وجل يحب هذه الكسرة، يحب هذه الذلة من عبده. فإذا يا أخي إذا أردت التوكل اجمع بين الأمرين، صدق الاعتماد على الله عز وجل، الأمر الثاني إظهار العجز وأنك تتخلى من الحول والطول، فكيف بعد هذا تعتقد في طير أو في حشرات أو في شياطين أو في غير ذلك أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، أو أنه يدفعك لعمل أو يصدك عن عمل؟ بالله عليك أهذا يصنعه مؤمن عاقل يلتزم بالوحيين الكتاب والسنة؟ لا والله لا يصنع، فالله المستعان على كل حال. نعم.
ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام.
نعم، هذا من باب القصاص، وهذا أيضا أسلوب وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرد يعني بمثل ما يقوله الشخص ويرد عليه ما قال اقتصاصا منه كما سيذكر الشيخ. نعم.
ونظيره قوله عليه السلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم.
نعم، وعليكم يعني لأنهم يدعون بالشر والبلاء، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة قولي وعليكم، فإنه يستجاب لنا ولا يستجاب لهم، يعني هم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يناله كذا وكذا، فعليكم السام واللعنة، فردت عليهم عائشة رضي الله عنها فقال عليه الصلاة والسلام قولي وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكره ابن القيم
رحمه الله تعالى، وقوله فإن ذكرتم أي من أجلي أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة فإن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا.
نعم.
ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، فقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم،
مقتهم يعني أبغضهم وأهلكهم. نعم.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب.
نعم، نتوقف عند هذا الحد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير وقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة إلى آخر الحديث التي سنقرأ جملة منها غدا إن شاء الله تعالى. نعم. ننتقل أيها الإخوة إلى بلوغ المرام، نكمل ما تيسر أو نقرأ ما تيسر من الحديث في باب الجماعة والإمامة. نحن الآن في صفحة 843 عند حديث وابصة بن معبد.
قال رحمه الله تعالى وعن واصبة بن معبد رضي الله عنه.
وابصة.
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث وما بعده، حديث وابصة وحديث طلق بن علي وحديث علي بن شيبان رضي الله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف أن وحده أن يعيد الصلاة. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أولا، قبل ذكر هذه الأقوال، نقول ينبغي للمسلم أن يبكر إلى الصلاة وأن يظفر بالصف الأول، فإن لم يستطع في الصف الثاني يبادر ويحرص. لكن من جاء ورأى الصف مكتملا ماذا يصنع؟ نقول له حاول أن تجد فرجة يمنة ويسرة إن تيسر. إن تيسر أن تدخل وتكون عن يمين الإمام فلا حرج، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى هذا، قالوا لأن فيه تخطيا للصفوف ولأنه سيأتي ثان وثالث ورابع كلهم سيكونون عن يمين الإمام، فيعني بعض أهل العلم لم يستحبه، ومنهم الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نحن نقول يعني إذا لم يجد يعني فرجة، لم يجد له مكانا، فإنه يصلي وحده وصلاته صحيحة. هذا على القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. الخلاف أيها الإخوة في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه تصح صلاته، ويعني حتى لو لم يجد فرجة يعني يجتهد، وإن لم يجد صلى وصلاته صحيحة. قالوا ولأن يعني النفي هنا يعني في الحديث الذي سيأتينا هو نفي كمال لا نفي إجزاء، يعني لا نفي صحة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. القول الثاني قالوا لا تصح صلاته مطلقا وعليه أن يعيد الصلاة. والقول الثالث أن الإنسان معذور إذا اجتهد وبذل ولم يجد له مكان، هل يجلس ما يصلي؟ لا، نقول صلي وحدك وصلاتك صحيحة. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين رحمهم الله. فنحن نقول أن الإنسان يجتهد ويحرص ويبذل، لكن إذا لم يجد فرجة ولم يجد مجالا فإنه يصلي وحده وصلاته صحيحة. أما حديث لو اجتررت رجلا، الحديث كما سيأتينا سنده ضعيف ومتنه منكر، سنده ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن متنه فيه نكارة. كيف تجر إنسان وتحرمه من الصف الذي هو فيه وترجعه إلى الصف الذي خلفه؟ ثم أيضا قد يحدث شوشرة وإزعاج، من الذي سحبني، من الذي جرني إلى الوراء. يعني هذا الصلاة عبادة عظيمة يجب على الإنسان أن يستحضر فيها قيامه بين يدي الله عز وجل، وأنها من أعظم شعائر الإسلام، ويعني إلى غير ذلك. فكون يجر شخصا هذا غير صحيح. الشيخ رحمه الله تعالى يعني ذكر أن يعني هذا الحديث يعني مع الأحاديث التي بعده يعني إسنادها يعني الثلاثة لا بأس بها. هذا حديث وابصة، حديث علي بن شيبان رواه الإمام أحمد، لم يذكر الحافظ ابن حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم يقولون إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا صلاة، يعني أن هذه الصلاة باطلة غير صحيحة. لكن مذهب شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في القول الآخر أنه قال اجتهد هذا الشخص وبذل ولم يجد مجالا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، فاتقوا الله ما استطعت. يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. صفحة 846 هناك يعني جملة من الفوائد ذكرها الشيخ، نأخذ بعضها. الفائدة الأولى قال بطلان صلاة المنفرد.
قال بطلان صلاة المنفرد خلف الصف لقوله فأمره أن يعيد الصلاة.
نعم، وهذا مما استدل به أصحاب القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة. لكن أصحاب القول الثالث والقول الثاني قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه تساهلا، أو أن الصف كان في فرجة ولم يحرص عليها. على كل حال يعني كل هذه احتمالات والله أعلم، لكن القول كما قلت الثالث هو القول الأقرب، أن الإنسان إذا اجتهد وبذل ولم يجد فرصة يجلس هكذا ينظر إلى الناس يصلون ولا يصلي، هذا يعني أمر بعيد، فالحمد لله يصلي ويدخل، لعله يأتي أيضا شخص ثان وثالث ويكونون صفا بعد ذلك. وعلى كل حال صلاته صحيحة بإذن الله. نعم، الفائدة الثالثة الإشارة إلى الحكمة.
الإشارة إلى الحكمة من إيجاد صلاة الجماعة، وهي أن الناس يكونون متصافين بعضهم إلى جنب بعض حتى يشعروا بالوحدة والإلفة.
نعم، وهذا كلام جميل. يعني لماذا نحن أمرنا بالصفوف والتراص فيها، بل لماذا أمرنا بالاجتماع، أن نصلي جماعة في المساجد؟ لماذا؟ حتى الإنسان يكون في التقارب وتآلف بين المسلمين. ولذلك أيها الإخوة، الذي لا يصلي مع الجماعة لا يفقد. الإنسان الذي لا يصلي مثلا لو مرض، لو مات، لو حصل حادثة له، هل أحد يفقده؟ لا يفقده. لكن الإنسان الذي يصلي مع الجماعة ويتردد على بيوت الله، إذا غاب يوم يومين ثلاثة الناس بدأت تسأل أين فلان، فلان والله دائما معنا يصلي، نحن يعني نراه، مع ما يكون هناك من الألفة والمحبة والترابط والتراحم. وهذا من أسرار الشريعة في إيجاب الصلاة جماعة في المساجد، يكون فيها ترابط وتآلف. الإنسان الذي لا يصلي مع الجماعة كما قال العلماء هذا لا يفقد. لو مضى، لا، الناس لا يعرفونه أصلا، لا يدرونه في رجل يسكن في هذا الحي اسمه فلان، أو تجد بيته قد يكون قريب من المسجد ولا يصلي، هذه أيضا مصيبة، لا يفقد هذا الرجل. فالله الله يوليخ، ونحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة، وفيها كما قلنا أربعة أقوال، والراجح أنها فرض عين، أنها فرض عين، ومن صلىها في بيته فإن صلاته صحيحة. وإن كان مذهب شيخ الإسلام وغيره يرى أنها شرط من شروط الصلاة، صلاة جماعة، معناها لو صلىها في بيته من غير عذر أن صلاته غير صحيحة، باطلة. على كل حال المذاهب في هذا أربعة، قيل فرض كفاية، وقيل سنة، وهما أضعف الأقوال، وقد مر الكلام في هذا. نعم، وله يعني لابن حبان، الضمير هنا أيها الإخوة يرجع إلى الإمام ابن حبان. نعم،
وله عن طلق ابن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا.
نعم أيها الإخوة، هذا حديث وابصة ابن معبد، وهو الحديث الثاني في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، هذا نفي، اختلف العلماء، إن كان نفي الصحة معناه أنه لا بد أن يعيد الصلاة على القول الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة. وإن قلنا إنه لنفي الكمال فإننا نقول صلاته صحيحة، ولكن نعيد أيها الإخوة، ولكن بشرط أن يبذل جهده، أن يحرص، أن يجد فرجة، يحاول، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لم يجد يصلي وحده كما هو القول الذي اختار جماعة من المحققين، وحده وصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. والحديث هنا ألا دخلت معهم؟ نعم، هذا هو المطلوب. أو اجتررت رجلا كما قلت، يعني أن هذا الحديث ضعيف الإسناد كما أنه منكر المتن. ثم أيضا كلمة اجتررت، يعني يقول بعض المحدثين إنها لا تخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلمة فيها نكارة، حتى الكلمة فيها يعني قلق. حين بعضكم يسمع أو يقرأ بعض الكتب يقول هذه كلمة منكرة أو فيها قلق أو فيها كذا. اجتررت يعني اجتررت رجلا، نعم هو كما قال خالد بن الوليد في لحم الضب، قال فاجتررته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم الضب عليه الصلاة والسلام كف يده وقال إنه ليس بأرض قومي، فلكنه أباح أكله فأكله خالد بن الوليد، قال فاجتررته يعني أكلته. فلكن هنا في هذا الحديث ألا اجتررت رجلا، يعني قالوا إن هذه اللفظة فيها قلق، فيها شيء من النكارة. على كل حال الحديث ضعيف الإسناد ولا يبنى عليه حكم كما قال أهل العلم، فلا يصح لك أن تقول لرجل أو تجر رجل وتقول ارجع معي، أنا وحدي، ليس معي رجل، أنا كذا وكذا. لا، دع الناس، إن وجدت فرجة فادخل، لم تجد صلي وحدك وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة، الصلاة عبادة عظيمة، فيها يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الوقوف يستحق الاستعداد والتهيؤ، مذ تسمع الأذان، بل وأنت تتوضأ، كما جاء في سيرة علي رضي الله عنه، وروي عن ابنه الحسن رضي الله عنه، وروي هذا أيضا عن علي بن الحسين زين العابدين رحمهم الله تعالى، أنه كان إذا توضأ، يعني روي عن هؤلاء أن أحدهم كان إذا توضأ اصفر وجهه وانتقع لونه وارتعدت فرائصه وهو يتوضأ، يبدأ يتغير. إذا قيل له ما بالك؟ قال أتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل؟ الإنسان ولله المثل الأعلى، نحن لا نشبه الله بخلقه. لو قيل لك ستدخل على مدير، على أمير، على مسؤول كبير، تجسان يتهيأ من الليل ويستعد، ماذا سيلبس وماذا سيصنع والكلام سيقدم ويؤخر ويعيد ويراجع. وهذا شيء جبل عليه البشر، إنسان يقابل واحد كبير مسؤول لابد أن يستعد، فما بالك ونحن لا نشبه الله بخلقه، أمر الله أعظم وأجل من هذا كله. الإنسان ينبغي له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، يأتي مبكرا مستعدا. ولذلك بعض الناس يسأل عن الخشوع، لماذا نحرم من الخشوع؟ وأول صفات المفلحين كما سمعنا قبل قليل في قراءة الإمام، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع أيها الإخوة من أسباب التهيؤ للصلاة، الاستعداد لهذه العبادة، بدءا من قبل الأذان، بعد الأذان تجيب المؤذن، تتوضأ، تأتي إلى الصلاة، تحتسب الأجر، كل خطوة ترفعها حسنة وتخفضها تمحو عنك خطيئة، تصل المسجد إلى آخر، يعني ما قرأنا وسمعنا ولله الحمد من فضائل التبكير إلى الصلاة. على كل حال هنا في هذا الحديث العظيم ينبهنا رسولنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه جملة من الآداب والأحكام. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. قال بعض الشراح هل المقصود هو الإقامة فقط، إقامة الصلاة؟ قالوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنزلا لمن سيأتون مبكرين، لأن الإنسان إذا سمع الأذان الأصل لا يأتي وهو يسرع وهو يركض. الإنسان إذا سمع الأذان يعلم أن هناك مسافة في الوقت، وهي حسب الآن ما هو محدد 10 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة، يعني في فرصة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإقامة لأنها مظنة الإسراع والركض إلى الصلاة، وهذا حق أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، هو أفصح المتكلمين عليه الصلاة والسلام، ما يمكن يأتي بعبارات عامة أو عبارات فيها، لا، عبارات دقيقة. لأنه من المعلوم أن سماع المسلم للأذان لا يوجب عليه أو لا يتصور أنه سيركض ويسرع للصلاة. متى يتصور أنه يركض ويسرع للصلاة؟ عند الإقامة، وهذا هو الواقع. هل رأيتم بالله عليكم والمؤذن يؤذن واحد يسرع؟ يعني يمكن عاد واحد أو اثنين قد يقع هذا، لكن الغالب الناس يمشون بهدوء. لكن متى يسرع الناس؟ متى يركضون؟ في الغالب عند الإقامة. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها لعلمه عليه الصلاة والسلام أن الإسراع لا يكون إلا عند الإقامة، لا يكون إلا عند الإقامة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. أمر عليه الصلاة والسلام بالمشي، الهدوء، عليك السكينة، الوقار أيضا. الوقار يعني الخشوع، التبذل، الهيبة، الاستعداد لمقام الصلاة بين يدي الله عز وجل. ثم أيضا من باب التأكيد قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرعوا، مع أن يعني أمره عليه الصلاة والسلام بالمشي إلى الصلاة وعلينا السكينة والوقار هذا يكفي، لكن مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرعوا. وهذا الجمع يعني كما يقول العلماء بين الأمر والنهي، هذا يدل على المبالغة في الأمر والعناية به. يعني في قول الله عز وجل، أنا أذكر لهذا مثالا، في قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هنا ذكر المفسرون فيه أقوالا، الراجح أو المشهور منها قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة. واستدل بشطر الآية أو الكلمة التي بعدها: ولا تفرقوا. فهنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمر بلزوم جماعة المسلمين، لزوم الإمام الحاكم ولي الأمر لزومه، ولزوم جماعة المسلمين. ثم قال جل وعلا: ولا تفرقوا، مع أنه يكفي الأمر عن النهي أو النهي يكفي دون الأمر، ومع ذلك هذا من باب التأكيد. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، قال: أمشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، وهذا من باب التأكيد. مثل لو أنك الآن عندك ولد من عيالك وتريده أنه يذاكر، تقول: يا بني ذاكر دروسك، هذا يكفي. لو قلت له: ولا تهمل المذاكرة، معناه أنك تؤكد عليه، مع أن الأمر يكفي عن النهي. ولو قلت: لا تهمل المذاكرة، هذا يكفي عن قولك ذاكر دروسك. لكن كونك تجمع بين الأمر والنهي في شيء واحد، هذا ولا شك يدل على العناية به وعلى وجوب الحرص عليه. وهو عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. بعض أهل العلم قال: يستثنى استثناء، وهو اجتهاد يعني بعض العلم، قالوا: المقاربة بين الخطى، إذا خشي فوات الركعة أن الإمام يرفع من الركوع، قالوا: لا بأس، ليس السرعة وإنما المقاربة بين الخطى. ولا شك أن المقاربة بين الخطى يعني تجعل الإنسان يكسب شيئا من إدراك الصلاة. لكن هم يعني الذين استثنوا هذا أو استحبوه قالوا: بشرط ألا يسرع وألا يلهث وألا يأخذ النفس، يعني لكن قالوا يعني لا يمشي مشية المتماوت الكسلان. الله عز وجل قال: فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما هو بسعي الأقدام ولكن سعي القلوب والاهتمام بالصلاة. لا شك الإنسان إذا سعى بقلبه واهتم بالطاعة من ذلك كما يعني استثناه بعض أهل العلم المقاربة بين الخطى، تقارب بين خطاك لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، هذا يدل على وجوب أن تدخل مع الإمام على أي حال أدركته. إن أدركته قبل أن يرفع من الركوع حسبت لك ركعة، أدركته بعد الركوع يجب أن تدخل. وبهذا يعلم خطأ بعض الإخوة، تجده إذا جاء والإمام مثلا قام قال سمع الله لمن حمده ما يدخل معه، إذا سجد لا يدخل، يقول أنا ماذا أستفيد؟ يا أخي تستفيد أنك دخلت مع الإمام، أدركت العبادة، أدركت شيئا من الصلاة، ثم أيضا تدرك أركان الصلاة، تدرك الذكر فيها، تدرك الدعاء فيها، هذا كله أيها الأخ تحرم نفسك. إذن أيها الإخوة من الخطأ كما نبه عليه أهل العلم أن بعض الناس ينتظر، يقول لا أنتظر إلى أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الثالثة إلى آخره، وهذا خطأ أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا فما أدركتم فصلوا، وهنا الفاء للتعقيب، يعني يجب عليك أن تبادر، ما تنتظر تقول والله إلا يرفع إلا أشوف أنظر، لا خطأ، أدرك ما استطعت، ادخل مع الإمام على أي حال كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه هي الرواية عند الشيخين، وهنا قال واللفظ للبخاري بلفظ الإتمام، جاء في رواية أخرى بلفظ فقضوا، في رواية أخرى فقضوا، وهي رواية صحيحة وإن كان بعض أهل العلم له فيها كلام، لكن كما قال أهل العلم ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إن كلمة فقضوا هي بمعنى فأتموا. أولا أيها الإخوة الإتمام هو البناء على شيء سابق، ما معنى أيها الأخ فأتموا؟ يعني أنك تبني على ما سبق، فلنفترض مثلا أنك فاتتك ركعة من صلاة المغرب ودخلت مع الإمام في الثانية والثالثة وجئت لتقضي، هل تقضي الثالثة تقول إنها بدلا عن الأولى فتجهر بالقراءة أو تسر؟ الصحيح أنك تسر لأنك خلاص دخلت مع الإمام وما بقي هو إتمام، يعني هو منك إتمام لما فاتك، لا أن تقضي بمعنى القضاء وهو الأداء لما فاتك. مثلها أيضا لو أنك جئت الظهر والعصر مثلا وقد فاتتك الركعة الأولى والثانية، أدركت الإمام الثالثة والرابعة، جئت الآن لتقضي ركعتين، هل تقول أقرأ الفاتحة وسورة كما لو أدركت الإمام في الأولى والثانية أقرأ الفاتحة والسورة؟ نقول لا، أنت الآن تتم كأنك بدأت مع الإمام في دخولك في الثالثة والرابعة وتكمل أيضا الثالثة والرابعة إكمالا إتماما، فتقرأ سورة الفاتحة فقط، تقرأ سورة الفاتحة فقط. ولذلك يقول سماحة الوالد الشيخ باز رحمه الله في رواية فقضوا يقول أنها بمعنى فأتموا وليست بمعنى الأداء، قال مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، قال القضاء هنا بمعنى الإتمام، يعني أنك إذا أتممت الصلاة. نحن أيها الإخوة في غير مسألة إدراك الركعة وكذا، لا هو بس نتكلم عن كلمة القضاء، القضاء يأتي وله معان ومن معانيه أنه بمعنى الإتمام، وقد جاء في القرآن الكريم قال جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة يعني أتممتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، وفي الحج قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني إذا أتممتم المناسك فاذكروا الله، احرص يا أخي على ذكر الله سواء في أيام التشريق أو في طواف الوداع أو غير ذلك، المهم أن القضاء بمعنى الإتمام. فيقول سماحته رحمه الله إن رواية القضاء راجعة إلى معنى الإتمام، فهما روايتان متفقتان على الإتمام، وأن المأموم الذي يقضي يبني على ما مضى، يعني اجعل ما ستقضيه إتماما لما مضى ولا تجعله قضاء لما فاتك، وقد ضربت مثال مثالين في مسألة الجهر، فيما لو فاتتك ركعة مثلا في المغرب أو العشاء، وفيما قراءة الفاتحة وسورة لو فاتتك ركعتان. هذا ما يتصل بهذا الحديث، والله أعلم. طيب، هنا كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله، الحقيقة يعني مسائل يعني مهمة ذكرها في صفحة 400 في صفحة 850. شوف يعني تنبيه وتأكيد من الشيخ أنه يجب عليك أن تدخل على أي حال وجدت الإمام. شوف السطر الثالث من الأخير، صفحة 850 السطر الثالث من الأخير، في آخره قال: إن جئت والإمام واقف قبل الركوع. نعم،
قال: إن جئت والإمام واقف قبل الركوع فادخل معه واستفتح وتعوذ واقرأ الفاتحة، فإن أدركتها كلها فذاك.
يقول الحمد لله، إن أدركت أنك تقرأ الفاتحة الحمد لله، ودعاء الاستفتاح وكل شيء الحمد لله. طيب، إن لم تدرك،
وإن لم تدركها سقط عنك باقيها، لأنك لم تدرك القيام الذي هو محل القراءة.
المهم تكبر تكبيرة الإحرام. بعض الناس يدخل كذا بس دخول، لا ما ينفع، تحليل لابد مفتتح والتكبير، لازم تكبر تكبيرة الإحرام حتى تدخل في الصلاة. الصلاة هذه ما هي يعني أي شيء، لازم لها افتتاحية، افتتاحية الله أكبر، تكبر تكبيرة الإحرام. نعم،
وإن أدركت الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام.
شوف الشيخ نعم يؤكد، لازم تكبر تكبيرة الإحرام
وأنت قائم.
نعم، ما بعض الناس يدخل ويركع ويقول الله أكبر، هذا خطأ. كبر وأنت قائم تكبيرة الإحرام. إن تيسر أن تكبر تكبيرة الركوع هذا حسن، إن لم يتيسر لك فاركع مباشرة، المهم تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم. نعم،
ثم اركع، وإن أتيت بتكبيرة الركوع فهو أفضل.
ممتاز. نعم،
وإن أدركته قائما بعد الركوع فلا تقل انتظر،
أنتظر،
بل ادخل معه وكبر تكبيرة الإحرام.
نعم،
وادخل معه في هذا الركن، فإذا سجد فاسجد، ولكن هذه الركعة قد فاتتك لأنك لم تدرك الركوع.
نعم، ثم قال الشيخ: وإذا أدركته ساجدا فكبر تكبيرة الإحرام. شوف لابد من تكبيرة الإحرام أيها الإخوة، تكبرها وأنت قائم. قال: ثم يعني أدخل معه في السجود ولا تقل أنتظر حتى يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا. ما أبلغ كلامه عليه الصلاة والسلام، كلام عظيم سبحان الله، جوامع الكلم، جملة واحدة العلماء جلسوا يشرحون فيها صفحات ويستنبطون منها أحكام. فلا إله إلا الله، ما أعظم كلامه وما أجله، بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، جملة واحدة والعلماء تستنبط أحكام وكلام، وهذا هو الحق. ما أدركتم فصلوا. نعم، ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله ذكر يعني جملة من الفوائد والأحكام. يعني قد ذكرت يعني معظمها، لعلنا نأخذ حديث أبي بن كعب صفحة 855 وحديث أم ورقة. نعم،
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل.
الله أكبر.
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان حديث أبي بن كعب إمام الصحابة رضي الله عنهم في القراءة، وأقرأنا أبي إمام القراءة وأعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل قراءة وإقراء رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. سبق أيها الإخوة أن تكلمنا عن صلاة الجماعة، وقلنا إن فيها ثلاثة أمور ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الأمر بها سواء جاء في القرآن أو في السنة، فلتقم طائفة، هذا يدل على وجوبها، يعني وهو في الخوف، صلاة الخوف أمروا بالجماعة، والأدلة في الأوامر كثيرة. أيضا جاء الترغيب فيها مثل صلاة الجماعة أو صلاة الفرد مع الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة، أو كما جاء في بعض الروايات. أيضا مثل هذا الحديث أزكى، يعني أفضل وأعظم. أيضا الأمر الثالث جاء النهي والتحذير والوعيد الشديد: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذه ثلاثة أمور أيها الإخوة كلها جاءت في صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى، يعني أفضل وأعظم من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، يعني كلما كثرت الجماعة كلما كان أفضل. وهذا يدلك على أن من مقاصد الإسلام أن يجتمع المسلمون في بيوت الله، وأن يكون بينهم التآلف والتحاب والترابط وسؤال بعضهم عن بعض. هذا مقصد من مقاصد الشريعة أيها الإخوة، ويجب أن نفقه هذا وأن نعمل به، وأنه كلما كثرت الجماعة كان أفضل. ولذلك لا يستحب كثرة المساجد كل شوي مسجد ومسجد، لا، يعني كلما حصل الناس يجتمعون في مسجد فهذا هو الأفضل. لكن إذا كثر الناس ويعني كثرت الأحياء، نعم لا حرج، في كل حي يوجد مسجد. وأنت أيها الأخ، بعضهم ذهب إلى أنه يستحب أن تذهب وتصلي مع الجماعة الكثيرة وأن تترك الجماعة القريبة منك، نعم لا حرج في ذلك. لكن إذا خفت أن تفقد أو أن يساء بك الظن، مثلا فلان يقول الله أحب أصلي في جامع والناس فيه كثير ويترك المسجد الذي بجواره، قد يكون فيه مساوئ، مثل يظن أنك لا تصلي، يساء بك الظن، أو أنك أيضا تنفك عن الجماعة القريبة منك ولا تعرف جيرانك ولا أخبارهم ولا، وهم أيضا لا يعرفونك. فنحن نقول اترك الجماعة الكثيرة التي تذهب إليها من بعيد، وصلي مع جماعتك القريبة ولو كانوا قليلا. نحن ننظر أيها الإخوة إلى المصالح يعني في مثل هذا، والله أعلم. قال: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. الله جل وعلا يحب، ونحن نثبت هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والمسلم يبحث عن أسباب محبة الله عز وجل، ومنها أن يحرص على الصلاة جماعة، وكلما كثر العدد كان أحب إلى الله عز وجل. الحديث الثاني حديث أم ورقة. وأم ورقة هذه هي أنصارية من سيدات الأنصار ونسائهن رضي الله عنها وأرضاها. أسلمت قديما وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من النساء اللائي لهن عناية بالقرآن الكريم، كانت تجمع القرآن يعني تحفظ القرآن أول ما ينزل تأتي وتحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا تقرئ في بيتها، كانت محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة قدوات يجب أن نبرزها لأهلنا. أنت الآن عندك أسرة، عندك زوجة، عندك بنات أخوات، اسألهم من هي أم ورقة، من هي الشهيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالشهادة، خرجت معه في بدر، أرادت أن تحضر معه بدرا فردها صلى الله عليه وسلم، فكأنها تأثرت يعني، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنت الشهيدة. فعليه الصلاة والسلام لا يقول كلام من عنده، هذا بعلم من الله سبحانه وتعالى، عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. عاشت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فاضلة، قال أهل التراجم كانت ناسكة متعبدة صاحبة قيام ليل وتلاوة نهار رضي الله عنها وارضاه. وكان بعض نساء الأنصار وحتى نساء المهاجرين يأتون عندها في البيت ويتعلمون منها القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم النساء. لماذا؟ يعني عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام على عواهنه؟ لا، لأن النساء كن يجتمعن في بيت أم ورقة رضي الله عنها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض، وعاشت في زمن أبي بكر. فلما كان في زمن عمر أدبرت عبدا وجارية، يعني قالت أنتم أحرار إذا مت، فاجتمع عليها العبد والجارية فأغماها ذات ليلة وقتلاها وفر هرب. فعلم بذلك عمر الفاروق فأعلن على المنبر الإتيان بهما، فأتي بهما فقطع رقابهما ثم صلبهما في المدينة. قال العلماء فكان أول مصلوبين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه عدهما من المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. لأن الراجع عند أهل العلم أن المحاربة ليست لقطاع الطريق خارج المدن، بل قالوا من كانوا أصحاب جرائم وجماعات إجرامية حتى داخل المدن يصدق عليهم حكم المحاربين، فقتلهم عمر رضي الله عنه وصلبهما ترويعا وتخويفا لمن تسول له نفسه السوء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذه بعض الأسئلة. يقول الأخ: ما حكم من ذهب إلى قبر معتقدا أن الميت يسمع فدعاه وقال يا رسول الله وكذا وكذا؟ هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، سواء قال يا رسول الله، يا سيد، يا ولي، يا فلان، افعل، لا تفعل، كذا. هذا هو الشرك بعينه وعلمه. الدعاء عبادة خالصة لله عز وجل. يقول: إذا تأخر في الصلاة والإمام في تحية، يعني في التشهد الأخير، أيهما الأفضل، يدخل مع الإمام أو ينتظر؟ قال بعض أهل العلم يقولون يدخل، والصحيح أن نقول إذا كان ينتظر جماعة، يعني يعرف أنهم الآن عند الباب سيدخلون أو بعض زملاء سيأتون، فإنه لا يدخل في التشهد الأخير مع هذا الإمام، وإذا سلم أقاموا يعني وصلوا. لكن إذا كان لا يعرف أن أحدا سيأتي فإنه يدخل معه، فإنه يدخل معه. هذا يسأل ما يعني الخط، ما يعني غير واضح، دعاء استفتاح وكذا ليس بواضح. هذا الأخ يسأل يقول: ما الأفضل، قيام الليل في هذا المسجد أو في البيت؟ لا، في البيت أفضل، قيام الليل في البيت أفضل، أعون على الإخلاص وأصدق في الحرص والقيام بين يدي الله عز وجل، وتأتي هنا وتصلي مع الجماعة وتصلي ما النوافل الأخرى، لكن احرص على قيام الليل أن يكون في الخلاء، أن تكون خاليا، لا يراك إلا الذي خلقك سبحانه وتعالى. هذا الأخ يقول: أنا طالب أحضر مجالس العلماء، ما الكلية المناسبة لي في هذا؟ لا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأفضل الكليات هي الكليات التي تعنى بالعلم الشرعي، أولها ما يختص بالقرآن، كلية القرآن أو قسم القرآن وعلومه، وبعد ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم السنة، أو إذا كان هناك كلية كما هو معروف الآن في الجامعة الإسلامية كلية الحديث، أيضا بعد ذلك كلية الشريعة فيها الفقه، ونسان يتفقه في ضوء من الكتاب والسنة، هذه أيضا خير. أيضا كلية الدعوة وأصول الدين، الدعوة إلى الله عز وجل، ولا دعوة إلا بتوحيد الله وبعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان يدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى نور. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لا، هذا الأخ يسأل يقول أنه جاء والإمام راكع، هل يقرأ الفاتحة؟ لا، نقول كما قرأنا قبل قليل ونبهنا: كبر تكبيرة الإحرام وادخل مباشرة في الركوع. إن تيسر أن تكبر تكبيرة ثانية للركوع فهذا أفضل، وإلا فالمهم أن تكبر التكبيرة الأولى، تكبيرة الركوع، تكبيرة الإحرام. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.